بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. وأسند فيه عن محمد بن علي بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة أي مرسلة. قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أن من أحسن في هذه الدنيا إلى عباد الله، سواء كان مسلما أو كافرا، فإن الله عز وجل يثيبه على إحسانه، يثيبه الله عز وجل على إحسانه. فالمسلم إذا أحسن إلى عباد الله عز وجل فإن الله عز وجل يثيبه في الدنيا ويثيبه في الآخرة، يثيبه على عمله في الدنيا ويثيبه يوم القيامة أيضا على عمله. وأما الكافر فإنه أيضا يثاب على عمله، أيضا يثاب على عمله، قد يجزى عن عمله في الدنيا، يكافأ على عمله في الدنيا، فيثيبه الله عز وجل على ما قدم. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي للمسلم والكافر، فأما المسلم فجزاؤه في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيكون جزاؤه في الدنيا، وأما الآخرة فليس له عند الله من خلاق، لأن الآخرة لا يثاب العبد فيها إلا لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم، ولمن خلص من الشرك وأتى الله عز وجل بالتوحيد. ولذلك جاء سأل عدي ابن حاتم الطائي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وكان أبوه يكرم الضيف، يكرم الضيف ويصل الرحم ويأتي بمكارم الأخلاق، فقال: أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار، إن أباك قد رام أمرا فأدركه، يعني أنه قد أحسن إلى الناس وطلب السمعة فنال السمعة وحصل على جزائه في الدنيا، أما في الآخرة فليس له عند الله من خلاق. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما. ثم روى فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. اليتيم عند أهل العلم هو من مات أبوه وهو دون الاحتلام، هو من مات أبوه وهو دون الاحتلام، فمن فقد والده فهو يتيم، وكذلك من فقد والديه. ولا يقال لمن فقد أمه بأنه يتيم، اليتيم هو فاقد الأب، ويبقى يتيما حتى يبلغ ويحتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، فإذا بلغ فإنه لا يسمى يتيما، يسمى يتيما ما دام دون البلوغ ودون الاحتلام. هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين قال كالمجاهد في سبيل الله. الساعي المقصود به الذي يذهب ويجي ويتفرغ في قضاء حوائج الأرملة والمسكين، الساعي هو الذي يعمل على قضاء حوائج الأرملة والمسكين، والأرملة هي من توفي عنها زوجها، والمسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير. والفرق بين الفقير والمسكين عند أهل العلم، الفقير والمسكين بمعنى واحد، فإذا ذكر المسكين فإنه المراد به الفقير، وإذا ذكر الفقير فالمراد به ماذا؟ المسكين. لكن إذا قرن أو جمع بينهما في سياق واحد فالفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. قالوا الفقير الذي لا يجد حاجته أو لا يجد حاجته، وأما المسكين قالوا فهو الذي لا يجد تمام كفايته، تمام الكفاية. فالمقصود بالمسكين ها هنا الفقير، لا فرق ها هنا بين الفقير والمسكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الساعي على الأرملة والمساكين بالمجاهد في سبيل الله، بالمجاهد في سبيل الله. قال وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. البخاري رحمه الله تعالى ها هنا ذكر باب فضل من يعول اليتيم، وهل في الحديث ذكر اليتيم؟ ها؟ قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. هل في الحديث ذكر اليتيم؟ ها؟ ليس في الحديث ماذا؟ ذكر اليتيم. لكن البخاري رحمه الله يعني كان الأولى أن يقال ماذا؟ باب فضل من يعول الأرامل والمساكين، باب فضل من يعول الأرامل والمساكين. لكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب فضل من يعول يتيما. والحقيقة أن هذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى، رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر ابن عبد البر أن في بعض طرقه، في بعض طرق هذا الحديث وفي بعض ألفاظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة واليتيم، الساعي على الأرملة واليتيم، فبدل المساكين فيه ماذا؟ واليتيم. لكن الأشهر هو الساعي على الأرملة والمساكين، الساعي على الأرملة والمساكين. وخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الإسناد، بهذا الإسناد حديث ثور بن حديث مالك عن ثور عن سالم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فلعل البخاري رحمه الله تعالى إما أن يكون أراد أن يشير إلى الألفاظ التي وردت في بعض الطرق، أو أراد أن يشير إلى هذا اللفظ الآخر، أو أن يشير إلى هذا اللفظ الآخر، وسوف يأتي الكلام إن شاء الله تعالى على اللفظ الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل السعي على الأرملة والمساكين، وهذا الحديث أيضا خرجه البخاري في كتاب الصحيح، في صحيح البخاري من كتاب النفقات، من كتاب النفقات. فأولى من ينفق المرء عليهم ماله هم هؤلاء الفئات من الناس، الأصناف من الناس، الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين والأيتام. وإنما ينفق على هؤلاء من في قلبه رحمة، إنما ينفق على هؤلاء من في قلبه رحمة. وأهل الإيمان وأهل الجنة يتصفون بصفة الرحمة، فالرحمة في قلوبهم، وإنما تنزع الرحمة من قلب شقي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة، قال أهل الجنة ثلاثة، قال ذو سلطان مقسط، قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فأهل الجنة يتصفون بماذا؟ بالرحمة. ومن علامة رحمتهم، ومن علامة رحمتهم إحسانهم إلى الخلق، إحسانهم إلى الخلق. وإحسان أهل الإيمان وأهل الإسلام إلى الخلق كثير جدا، كثير جدا. وقد يوجد من بعض المشركين الكفار من يحسن إلى الخلق، لكن إحسان أهل الإيمان أكثر وأكثر، لا يعد ولا يحصى. أما أهل الكفر وأهل الشرك فهم درجات يتفاوتون. منهم من تنزع الرحمة من قلبه أبدا، ومنهم من يكون في قلبه شيء من الرحمة، كما قال الله عز وجل عن أتباع عيسى، قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. أما عموم الكفار وعموم المشركين فإن الرحمة لا تكون في قلوبهم. ولذلك ذكر الله عز وجل عن أهل النار أنهم لا يطعمون المسكين، ولذلك قال الله عز وجل: قال فخذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فاجتمعت فيه صفتان: الصفة الأولى أنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يحسن إلى نفسه بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ولا يحسن إلى عباد الله عز وجل برحمتهم، لا يحض على طعام المسكين. وقال أيضا: قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإنما يحض على طعام المسكين ويسعى على حاجة الأرامل والمساكين من اتصفت في قلبه صفة الرحمة بعباد الله عز وجل، وهذه صفة أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما له. باب فضل من يعول يتيما له، والمقصود بالذي يعول يتيما له أي اليتيم من يكون ابنا له، كأن تكون المرأة تلي أيتامها، عندها أيتام توفي عنهم أبوهم فهي تلي أمر هؤلاء الأيتام. ذكر في حديث عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها، قالت: فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، قال: فأعطيتها. وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. قالت: فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، تمرة واحدة شقتها شقين وأعطتها، قسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في صحيح مسلم في لفظ أن عائشة رضي الله عنها قالت: فأعطيتها 3 تمرات. هنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: فلم يكن عندي إلا تمرة واحدة، قالت: فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها. في صحيح مسلم أن أعطتها 3 تمرات، فأعطت تمرتين لابنتيها وأخذت هي تمرة. قالت: فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، رفعت إلى فمها تمرة لكي تأكلها. قال: فاستطعمتها ابنتاها، يعني البنتين طلبوا التمرة التي عند أمهم. قال: فاستطعمتها ابنتاها، قالت: فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها وأعطتها ابنتيها، شقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فأعطتها ابنتيها. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من الجنة. البخاري رحمه الله كما ترون بوب باب فضل من يعول يتيما له، لكن في هذا الحديث أيضا ليس فيه أن هؤلاء أن هاتين البنتين أيتام، ولم يرد في طرق الحديث أن المرأة جاءت بابنتين من أيتامها، فقد يكون أبوهما ماذا؟ حيا، قد يكون أبوهما حيا. لكن قد يقال بأن المرأة لو كان يعني لو كان أبوها أو البنتان لو كان أبوها حيا لما جاءت تطلب من غير أبيها، ولكان أبوها قد وفى أو أنفق على هاتين البنتين. على كل إذا حتى لو فرض أن أبوهما أبو البنتين كان موجودا فالمسكين حاله أضعف من حال البنتين لأن أبوهما موجود أما المسكين فإن والده يكون غير موجود فحاله أضعف. اليتيم يكون أبوه غير موجود فحاله أضعف، ولذلك الإحسان إليه أجره أعظم مما لو كان كانت البنتان أبوهما حيا. ولذلك يصح تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يلي من هذه البنات شيئا؟ وكثير من الناس يستعر من البنات، وهذه للأسف يعني سنة جاهلية، عند كثير من البنات. فالعرب كانوا يريدون الأولاد ويريدون الذكور، لأن الذكر يخلد اسم الرجل ويدافع عن القبيلة ويحمل اسم القبيلة، أما البنت فإنها تذهب إلى زوجها، وأبناؤها أبناء البنت لا يكونون أبناء والد البنت. ولذلك ماذا قال الشاعر؟ قال: أبناؤنا، بنو أبنائنا، قال: وبنو بناتنا أبناء الآباء الأبعد. فأبناء البنات يكونون ليسوا أبناءنا، وإنما أبناء من؟ أبناء الأبعدين. فهكذا كان أهل الجاهلية، ولذلك كانوا يعيدون البنات. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. والذي يعطي الأولاد هو الذي يعطي البنات، هو سبحانه وتعالى الذي يعطي البنات. ولذلك قال الله عز وجل: قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير. فبعض الناس يعطيهم يرزقهم الله عز وجل بنات، وبعض الناس يرزقهم الله عز وجل ماذا؟ الذكور، وبعض الناس يعطيهم الله عز وجل يجمع بين الذكر والأنثى. فهذه حكمة من الله عز وجل، وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ونعمة من الله عز وجل، تستوجب الشكر وتستوجب الحمد منه سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان حال العرب وحال كثير من الناس مثل هذا، جاءت الأحاديث بتسلية من رزق البنات فصبر عليهن، ولذلك جاءت الأحاديث مثل هذه الأحاديث في تسلية من رزق البنات ولم يرزق الأولاد. وهذا يعني حب الولد مجبول، وإن كانت عادة يعني عادة جاهلية، إلا أن الفطرة مجبولة على حب الذكور، فجاءت الشريعة بتسلية قلب هذا الرجل الذي رزق البنات ولم يرزق الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يلي من هذه البنات شيئا؟ لم يرزق إلا البنات. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، يعني أدبهن وعلمهن حتى يتزوجن، وينتقلن إلى زوج آخر أو يتوفى عنهن، ويكفيهن هو. فالإحسان إليهن بجميع معاني الإحسان. فأحسن إليهن، قال: كن له سترا من النار، وجاء في بعض الأحاديث التقييد: من كانت من رزق ثلاث بنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي بعض الأحاديث جاء التقييد: من كانت له ابنتان فصبر عليهن ورزقهن من جدته كن له سترا من النار. ففي مسند أحمد من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة، قيل: يا رسول الله، فإن كانتا اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال جابر رضي الله عنه قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، يعني لو سئل يا رسول الله فما بال من رزق واحدة لقال ماذا وواحدة. لكن هذا الحديث الذي عندنا عام يشمل من كانت له ابنتان أو واحدة أو أكثر، من يلي من هذه البنات شيئا، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والملاحظ أيها الإخوة أن الاعتناء بالبنات خاصة في هذه الأزمنة قل، الاعتناء بالبنات قل، فلا تكاد أو لا يكاد المرء يجد أن الأم أو أن الأب يعتني ببناته، وكثيرا ما يغفل الأب وتغفل الأم عن العناية بالبنات، قد لا تصلي البنت وأمها أعرف بحالها وبشأنها، وتواكب الموضة وتلبس مثل ما يلبس كثير ممن لا خلاق لهم، في غفلة عن الوالدين وفي غفلة عن الأم وفي غفلة عن الوالد، وهذا أمر خطير ينبغي الانتباه له. الأبناء يجدون في المحاضرات، يجدون في الدروس، يجدون في المجتمع، في المساجد يلتقون مع إخوانهم، ها الأب يأخذهم إلى مراكز التحفيظ، لكن هناك تقصير كثير في جانب البنات، هناك تقصير كثير في جانب البنات، والواجب تقوى الله عز وجل في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده قال باب فضل من يعول يتيما من أبويه، باب فضل من يعول يتيما من أبويه. نعم، ذكر فيه حديث أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه هكذا. قال شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. هذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وخرج أيضا البخاري لكن من غير حديث أم سعيد بنت مرة الفهري، خرج البخاري كما تجدون حديث سهل بن سعد أيضا أسفل الحديث هذا من حديث سهل بن سعد، وخرج أيضا خرجه البخاري أيضا في من حديث أم سعيد بنت مرة نعم عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كهاتين. وهذا الحديث مشهور بحديث صفوان، هذا الحديث عند أهل العلم مشهور بحديث صفوان بن سليم، والإمام مالك رحمه الله تعالى رواه من حديث صفوان بن سليم أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ولذلك هذا عند أهل العلم بهذه الصيغة يسمى ماذا؟ يسمى من بلاغات مالك، بلاغات مالك. فمالك رحمه الله تعالى وهذه له عادة أنه يقول بلغنا كذا، أو يقول حدثنا محمد بن شهاب الزهري أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو كما في هذا الحديث في موطأ مالك أنه قال رحمه الله حدثنا صفوان بن سليم قال بلغني أو بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إذن هذا يسمى ماذا؟ من بلاغات مالك، بلاغات مالك. وهذا النوع من الحديث ما حكمه؟ ضعيف. هذا الحكم، هذا النوع من الحديث ضعيف. لماذا؟ يعني لم يذكر فيه الإسناد، لم يذكر فيه الإسناد، لم يذكر فيه من حدثه صفوان بن سليم، من حدث صفوان بن سليم لم يذكر فيه، قد يكون كذاب وقد يكون ماذا مختلط، وقد يكون رجل صالح ولكنه لا يحفظ شيء، قد يكون. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله يقول أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 شيخا، يعني ما منهم أحد لو أقسم على الله لأبر. قال وما أخذت من أحد واحد منهم حديثا. ليش؟ يخطئ كثير، يخطئ كثير، أو ما يحفظ، ليس عنده الحفظ. والحديث إنما يؤخذ عمن يحفظ حتى يبلغه كما سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الأحاديث يسمى بلاغ، والبلاغ نوع من الأحاديث الضعيفة. والبلاغات هذه كما ذكرت كثيرة في موطأ الإمام مالك، البلاغات كثيرة في موطأ الإمام مالك. فجاء الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد فأسند هذه البلاغات لمالك رحمه الله، أسند هذه البلاغات لمالك وأوجد لها أسانيد. مثلا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، قال حدثنا صفوان بن سليم أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فخرج ابن عبد البر هذا الحديث من حديث صفوان بن سليم، لكن ليس من رواية مالك، من رواية سفيان بن عيينة، أن سفيان بن عيينة قال حدثني صفوان بن سليم حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها. يعني الآن هذا صفوان بن سليم لما قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كم رجل، كم راوي أسقط في هذا الإسناد؟ ها؟ كم راوي أسقط؟ ثلاث. ها؟ أسقط أنيسة وأم سعيد وأباها، أسقط ثلاث. شوف كيف؟ إذن لابد من التحري في الأسانيد. فابن عبد البر رحمه الله تعالى وصل هذه البلاغات وأسند هذه البلاغات إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث لم يجد لها أسانيد لما ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا الحديث في موطأ الإمام مالك لفظه في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. ها هنا أنا وكافل اليتيم عموما، لكن في الموطأ أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. وكما قلت لكم أنه ماذا؟ من بلاغات مالك، أنه من بلاغات مالك. إذن رواية مالك في الموطأ ضعيفة، رواية مالك رحمه الله في الموطأ هذه ضعيفة، بهذا اللفظ ضعيفة. إلا أن الإمام مسلم رحمه الله جاء وخرج هذا اللفظ، جاء وخرج هذا اللفظ في الصحيح. لكن هناك مشكلة، وهي أن الإمام مسلم رحمه الله لما خرج هذا اللفظ، لفظ ما في موطأ مالك، لما خرجه خرجه بإسناد حديث آخر، وهو حديث إسناد ماذا؟ أبي هريرة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي في هذا الباب حديثين. الحديث الأول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وهذا رواه من حديث من؟ صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. والحديث الثاني الذي يرويه ماذا؟ يرويه الساعي على الأرملة والمسكين، وهذا الحديث ليس في الموطأ. الساعي على الأرملة والمسكين كهاتين في الجنة، هذا ليس في الموطأ. لكن الإمام مالك رحمه الله لم يروي، الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا الحديث بهذا الإسناد. حديث الساعي على الأرملة والمسكين رواه بإسناد ماذا؟ عن زيد، عن سالم أبي المغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أنا وكافر اليتيم رواه ماذا؟ حديث صفوان أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب، حديث الساعة على الأرملة والمسكين رواه عن الإمام مالك خمسة من الحفاظ، من كبار أصحاب الإمام مالك، ابن وهب وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله وإسماعيل بن عبد الله ومعن وآخر أيضا لا أذكر. المهم هؤلاء الأربعة والخمسة رووا حديث الساعة على الأرملة والمسكين بهذا الإسناد. جاء أحد الرواة وهو اسمه إسحاق بن عيسى الطباع فروى عن مالك، عن ثور، عن سالم أبي المغيث، عن أبي هريرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين. يعني مزج بين الإسنادين. مزج بين الإسنادين. هذا الإسناد يروى به حديث وهذا الإسناد يروى به حديث آخر، فهو جاء وجعل هذا الإسناد لهذا الحديث، جاء بهذا الإسناد فوضعه لهذا الحديث. المشكلة ماذا؟ أن الإمام مسلم خرج هذا الحديث. المشكلة أن الإمام مسلم رحمه الله جاء وخرج هذا الحديث، وهذا يقتضي بحث، هذا يقتضي بحث كيف خرج الإمام مسلم هذا الحديث ولا يرويه عن مالك إلا بهذا الإسناد إلا إسحاق بن عيسى. المهم إن شاء الله قد وضحت الصورة. فهذا إشكال، وهو أن إسحاق بن عيسى تفرد دون أصحاب الإمام مالك بالرواية بهذا الإسناد حديثا آخر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. يعني أن الجنة لها منازل، الجنة لها منازل ودرجات، وبحسب أعمال العباد يكون قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفالة اليتيم من أعلى الأعمال، من أجل الأعمال، حتى أنه جعل ماذا؟ كافل اليتيم معه كهاتين. وإن كان أهل الجنة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الجنة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل من سوف يدخل الجنة فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فهم في منازل بحسب أعمالهم. ومن أجل الأعمال ماذا؟ كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم معه قال كهاتين، يعني ليس بينهما درجة، ليس بينهما درجة. ولذلك قال حافظ ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري، قال: فهذا فضل عظيم لمن أراد أن يكون في المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم لمن أراد أن يكون في المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج البخاري رحمه الله حديث أو أثر الحسن، وهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن كأن آثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين يعني لا يتشدد في تصحيحها أو ضعفها إلا إذا ترتب عليه حكم شرعي، إلا إذا ترتب عليه حكم شرعي. لكن إذا كان في فضائل الأعمال وهي من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وفي فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فإن ذكره لا بأس به إن شاء الله تعالى. قال: أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر. عندكم إيش؟ ها؟ كيف ضبط يحضر؟ يحضر مكتوب صح؟ ها؟ خطأ، يحضر صواب، يحضر. نعم، كيف؟ يحضر. إيش النسخة اللي عندك؟ تحقيق مين؟ الشيخ الألباني؟ إيش عنده؟ إيش فيه؟ ها؟ طيب، النسخة التي عندي أنا يحضر، النسخة التي عندي يحضر، وهذا عجيب يعني. دار الصديق، أظن هذه للزهيري الدوسري، لا الناشر الدوسري. نعم، المفروض يعني هذه النسخة وجدت بعد الشيخ الألباني رحمه الله، أو بعد نسخة الشيخ الألباني، فالمفروض أن أقل القليل أن يعتنوا بالضبط الكلمة. أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، يعني أن ابن عمر رضي الله عنه كما سوف يأتي في الأثر الذي بعده، أن ابن عمر كان لا يأكل إلا وعلى طعامه يتيم، لا يأكل ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا وعلى طعامه يتيم. وكان رضي الله تعالى عنه يؤثر على طعامه الفقراء والمساكين، يؤثر على طعامه الفقراء والمساكين. روى الإمام أحمد رحمه الله أن عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر اشتهى أن يأكل عنبا، قال: اشتهى عبد الله بن عمر أن يأكل عنبا، قال: فدفع إلي درهم، قال: فأعطاني درهم لكي أشتري له عنبا، قال: فذهبت السوق فاشتريت عنبا قطف عنب وجئت به إلى ابن عمر، قال فلما أراد أن يأكل منه إذا بالباب يطرق، فذهبت قال فإذا في الباب بالباب مسكين يطلب. فقال ابن عمر خذ هذا العنب وأعطيه هذا المسكين. قال فقلت له كل منه وذق منه شيء وسوف أدفعه إلى هذا المسكين. قال لا، قال أدفعه إلى هذا المسكين. قال فدفعته إلى هذا إلى المسكين. قال ثم أخذت درهما وذهبت إلى السوق واشتريت به عنبا وجئت به ابن عمر. قال فلما أن أراد أن يأكل إذا بالباب أيضا يطرق. قال فإذا هو نفس المسكين. فقال ابن عمر خذه وادفعه إلي. قال فقلت له إنه نفسه. قال خذه فادفعه إلي. قال قلت له كل منه ذق منه شيئا. قال لا، اذهب فادفعه إلي. قال فدفعته إلي. قال ثم ذهبت مرة أخرى إلى السوق فاشتريت عنبا فجئت به إلى ابن عمر. قال فلما أن أراد أن يأكل إذا بالباب يطرق. قال فإذا به نفس السائل. فقال ابن عمر ادفعه إلي. قال قلت له ذقه كل منه شيء. قال لا. قال فذهبت إليه وقلت له يا عبد الله استحي، قد أتعبتنا مع هذا الرجل لا يريد أن يأكل. قلت له استحي. قال فدفعته إليه. قال ثم اشتريته منه بدرهم وجئت به إلى ابن عمر. قال فأكل منه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه، وكان لا يأكل إلا وعلى طعامه يتيم. في أثر الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، قال فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، بحث عن اليتيم الذي كان يأكل معه فلم يجده. قال فجاء بعدما فرغ ابن عمر، بعدما فرغ ابن عمر جاء هذا اليتيم. قال فدعا له ابن عمر بطعام، قال فلم يكن عندهم، ليس عندهم. قال فجاءه بسويق وعسل، جاءه بسويق وعسل، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت، يعني أن هذا السويق والعسل أفضل من الطعام الذي أكلناه، ما غبنت يعني ما خدعت، فهذا أفضل من الذي فاتك. قال الحسن وابن عمر والله ما غبن، وابن عمر والله ما غبن، يعني ماذا؟ لم يخسر شيئا ابن عمر، لم يخسر شيئا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي السبابة والوسطى. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعي. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله باب كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزا قال قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. هذا الأثر هذا من الإسرائيليات. فداود هو نبي الله داود عليه السلام، هو نبي الله داود عليه السلام، وداود نبي من أنبياء الله عليه وعلى نبينا السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وقد أخبر الله عز وجل أنه قد أوتي الحكمة، قد أوتي عليه السلام الحكمة. ولذلك كثير في أخبار بني إسرائيل الحكاية عن نبي الله داود عليه السلام وعن حكمه. قال داود قال كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، يعني أن الولي على اليتيم ينبغي أن يكون كالأب الرحيم، وهكذا ينبغي أن يكون حال كل من ولي يتيما أن يتصف بصفة الرحمة، لأن اليتيم محتاج إلى الرحمة ومحتاج إلى الشفقة، ومن ليست في قلبه رحمة لا يصلح أن يكون وليا على اليتيم، قاسي القلب لا يصلح أن يكون وليا لا على اليتيم ولا على عباد الله، لا يصلح أن يكون لا على اليتيم ولا يكون على عباد الله أصلا. الذي يلي أمر عباد الله ينبغي أن يتصف بصفة الرحمة، والرحمة إذا نزعت من قلب فإنها إنما تنزع من قلب شقي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا من بني أسد على عمل، أراد أن يوليه إمرة بلدة من البلاد المسلمين، أراد أن يوليه الإمارة، فجاء يأخذ كتابه وعهده، لأن الوالي إذا أراد أو الخليفة إذا أراد أن يولي أحدا على بلدة بعيدة يكتب له كتابا إلى بني فلان فلان كذا، أني قد أرسلت إليكم فلانا الفلاني أميرا عليكم فاسمعوا له وأطيعوا. فجاء هذا الرجل يأخذ كتابه من عمر رضي الله تعالى عنه، فأتي عمر رضي الله عنه ببعض ولده فقبله، جاء بعض ولد عمر إلى عمر فقبل عمر ولده، فقال هذا الرجل قال أتقبل هذا؟ قال والله ما قبلت ولدا قط، قال والله ما قبلت ولدا قط. طبعا تقبيل الصبيان إنما يكون تقبيل ماذا؟ رحمة، إنما يكون تقبيل ماذا؟ رحمة وعطف. ولذلك الذي لا يقبل الصبيان أو لا يجد من نفسه رحمة ورقة من الصبيان هذا قلبه قاسي، قلبه قاسي. فقبل عمر رضي الله تعالى عنه هذا الصبي، فقال هذا الرجل والله ما قبلت ولدا قط. فقال عمر قال فأنت بالناس أقل رحمة إذا كان هذا حالك مع أولادك لا تقبله، قال فأنت بالناس أقل رحمة، قال هات عهدنا لا تعمل لي عملا أبدا، لا نوليك أبدا. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن رحيما بأبنائه فهو بعامة المسلمين يكون من باب أولى أن يكون قاسيا وشقيا عليهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفق ورحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم قال فارفق به، ومن شق عليهم قال فاشقق عليه. وذلك ينبغي من ولي أن يرحم عباد الله وأن يرفق بهم، وأن يرفق بهم، لكن هذه الرحمة وهذه الشفقة لا تمنعه من ماذا؟ من إقامة حدود الله، لا تمنعه من إقامة حدود الله ومن الاستجابة لأوامر الله عز وجل. بعض الناس قد تكون عنده رحمة لكن هذه الرحمة تجعله هينا لينا في كل شيء حتى يذهب به هذا الأمر إلى الضعف، يذهب به إلى ماذا؟ الضعف، فلا يقيم حدا من حدود الله من باب حجة ماذا؟ الرحمة، قلبه لين هين. ولذلك دعاة ما يسمون بحقوق الإنسان يطالبون بعدم إقامة الحدود، لماذا؟ لأن فيها قساوة، قتل القاتل مثلا ورجم الزاني وجلد الزاني وقطع يد السارق، هذه حدود نصبها الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل حياة البشرية، قال ولكم في القصاص، في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالحدود هذه إقامتها بعض الناس يرى أن لغلبة الرحمة على قلبه يرى أنها قسوة، فتغلب عليه الرحمة فلا يقيم الحدود ولا يطبق حدود الله عز وجل شرعه لأجل غلبة الرحمة. هذه الرحمة منقوتة، هذه الرحمة غير مرادة، إنما المطلوب أن يكون مع الرحمة ماذا؟ حزن، وأن يكون مع الرحمة إقامة لحق الله عز وجل وحدوده. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال في حد الزنا، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم ماذا قال؟ قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا؟ قد يكون قد بعض الناس تأخذوا الرأفة والرحمة بهذا الزاني، لا، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم قال ماذا؟ قال وأكد على ذلك، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أن قال لا تأخذكم بهما رأفة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، علق ذلك على ماذا؟ على الإيمان بالله واليوم الآخر. بذلك انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا كان رقيقا أسيفا، أبو بكر كان أبو بكر رقيقا أسيفا، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق أسيف، إذا صلى الناس ما يسمعون تلاوته من بكائه رضي الله تعالى عنه ومن رحمته وشفقته. لكن انظر إلى موقفه رضي الله تعالى عنه ماذا؟ يوم الردة، يوم ارتدت بعض قبائل العرب، يوم ارتدت بعض قبائل العرب، الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر لما ارتدت قبائل العرب عن الإسلام أراد أبو بكر أن يقاتلهم. أبو بكر الذي اتصف بالرحمة والرقة أراد رضي الله عنه أن يقاتلهم وأن يقتلهم مع ما فيه من الرقة والرحمة، حتى قال له عمر رضي الله عنه، عمر القاسي، قال ماذا؟ عمر فيه ماذا؟ ليس قاسيا، ولكن ماذا؟ فيه شدة عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الشدة التي كانت مع عمر أيضا لم تكن شدة تخرجه عن ماذا؟ عن حدود الله. يعني أبو بكر رضي الله عنه جمع بين الرحمة وبين ماذا؟ الوقوف عند حدود الله، وعمر رضي الله عنه جمع بين الشدة وأيضا الوقوف عند حدود الله. أبو بكر رضي الله عنه يوم الردة وقف حازما مع حدود الله عز وجل، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، قال لقتلتهم عليه، لم تمنعوا رحمته من ماذا؟ من مقاتلة مانع الزكاة. عمر رضي الله عنه جمع بين الشدة وماذا؟ والوقوف أيضا عند حدود الله. ولذلك في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال إن عيينة بن حصن، عيينة بن حصن كان له ابن أخ الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان شابا صغيرا، وكان عمر رضي الله عنه جلساؤه حفاظ القرآن سواء كان كبيرا أو صغيرا، فأراد عيينة بن حصن أن يختلي بعمر، وكان عيينة بن حصن من أكابر العرب، أراد أن يختلي بعمر، فقال لابن أخيه الحر بن قيس قال إن هذا الأمير يدنيك ويقربك، قال فأطلب لي منه موعد أريد أن أكلمه، فقال نعم أفعل، فجاء فجعل له موعدا فاجتمع مع عمر رضي الله عنه، فلما جلس مع عمر قال وهيه يا ابن الخطاب، قال وهيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، غضب عمر رضي الله عنه حتى هم بقتله، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال وإن هذا من الجاهلين، قال فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله، مع شدته رضي الله تعالى عنه إلا أنه كان وقافا عند حدود الله. فالرحمة لابد أن تكون ماذا؟ ممزوجة بالوقوف عند حدود الله. فالأب الرحيم قد تدعو رحمته إلى الإفراط في ماذا؟ في التساهل مع ولده، في التساهل مع ولده حتى يكسبهم ذلك ماذا؟ حتى يكسبهم ذلك التهاون عن الواجبات والتهاون عن إقام الصلاة. يعني يجد الولد نايم في السرير فيقول أوديه إلى صلاة الفجر، خله مسكين راقد، خله راقد مسكين، خله يرتاح، من باب الرحمة، من باب الرحمة. يبكي الولد يريد شيء محرم، الولد يبكي يريد شيء محرم، فيرق قلب الوالد يقول خلاص نشتري لك إن شاء الله، مع أنه شيء محرم لا يجوز له أن يقره عليه. فهذه رحمة، لكن هذه الرحمة ماذا؟ موقوتة. يجب أن تكون هذه الرحمة موقوفة أو متفقة مع شرع الله عز وجل، ويجب أن تكون هذه الرحمة متزنة. ولذلك يقول الشاعر، يقول فقسى ليزدجروا، قسى على أبنائه، قال ليزدجروا، قال ومن يكو حازما، قال فليقسو أحيانا على من يرحم، فليقسو أحيانا على من يرحم، قال كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. هذا نعم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فالمرء يحصد ما قد زرع، ويوم القيامة يجد ما قد عمل. قال ما أقبح الفقر بعد الغنى. الفقر ليس عيب، الفقر ليس عيبا، لكن الذلة بعد القوة هذا هو العيب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله، يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور بعد الكور، والمقصود به أنه كان يستعيذ بالله عز وجل من القلة بعد الكثرة، ومن الذلة بعد العزة. قال وأكثر من ذلك، وأقبح من ذلك يعني الضلالة بعد الهدى. وهذا الضلالة بعد الهدى نسأل الله العافية، الضلالة بعد الهدى هذه نسأل الله عز وجل العافية، أن يعافيكم ويعافي المسلمين. والحقيقة أن الضلالة بعد الهدى من أعظم العقوبات التي قد يعاقب بها العبد، من أعظم العقوبات التي قد يعاقب بها العبد في الدنيا، أن يضل بعد أن هداه الله عز وجل، وبعد أن كان على الصراط المستقيم. وهذا والله عز وجل قد نهى المؤمنين من الاتصاف بهذا الوصف، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة، يعني أنها تغزل الغزل، تعرفون الغزل، تغزل اليد، تغزل ثوب أو تغزل حصير أو تغزل شيء، فكلما انتهت قاربت على الانتهاء من غزلها بدأت تنقضه واحدة واحدة، بدأت تنقضه واحدة واحدة. يعني تخيل سنة كاملة وهي تغزل ماذا؟ ثوب واحد، سنة كاملة تغزل ثوب واحد، ثم في لما انقاربت على التمام والكمال إذا بها تنقضه واحدة واحدة. وهذا من أعظم الخسارة، هذا من أعظم الخسارة، أنه يسير ويوفق إلى الضلالة بعد الهدى، وكله بأمر الله عز وجل وحكمته وقضائه وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا من أعظم الخسارة، أنه يكون بينه وبين باب الجنة وبينه وبين النجاح ماذا؟ ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك المسلم ينبغي أن يخاف على الهداية التي رزقه الله عز وجل إياها، أن يخاف على هذا الذي قذف في قلبه من النور والرحمة والإيمان، أن يخاف عليه أشد الخوف، وأن يخاف عليه أشد الخشية، أن يسلب منه هذا الإيمان، وأن تسلب منه هذه الهداية، وأن يسلب منه هذا الحق الذي وفقه الله عز وجل عليه، فيرجع بعد أن كان من المصلين المقيمين للصلاة في الجماعة يرجع والعياذ بالله إلى حال الفجرة أو المحاربين لله ورسوله. فالهداية أمر عظيم، إنما يوفق إليه من أراد الله عز وجل هدايته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي عمه أبا طالب، ولم يوفق لهداية عمه أبي طالب. لماذا؟ لأن الهداية اجتباء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، هداية من الله عز وجل يقذفها في قلب العبد ليس إلى أحد، وقد يسلبها، قد يسلب هذه الهداية، فقد تذهب منه هذه الهداية وتضيع، تضيع في من قلب من؟ تضيع من قلب من لم يقدر نعمة الهداية، ومن لم يشكر الله عز وجل على هذه الهداية. لأن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن لم يقدر حق الهداية التي رزقها قد يسلبها، قد يسلب هذه الهداية من قلبه، وقد تضيع منه هذه الهداية، ويضيع منه هذا الإيمان. لذلك ينبغي أن يحرص المسلم على هذه الهداية، أن يحرص عليها أشد الحرص، لأنها أثمن ما يملك وأغلى ما يملك، هي أثمن من حياته. لأنه إن مات على هذا الإيمان وعلى هذه الهداية لقي الله بقلب سليم، لقي الله بقلب سليم، وجد ما عند الله عز وجل من الجنات والنعيم ما لا يخطر على قلب بشر. فهذه النعمة وهذه الهداية ينبغي أن يحرص عليها المسلم. فأقبح شيء هو الضلالة بعد الهدى، نعوذ بالله. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكر. حقيقة هذه الكلمات كلها حكم، هذه الكلمات كلها حكم. نعم. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لقد عهدت المسلمين، يقصد من؟ ها؟ يقصد من؟ يقصد السلف، يقصد السلف. والحسن رحمه الله كثيرا ما يقصد، يقول: أدركت من مضى، أدركت من مضى. نعم. يقول: لقد عهدت المسلم، وكان يتأسف رحمه الله تعالى لحاله، يعني من أدرك جيل الصحابة، أدرك جيل الأئمة والعلماء، ثم يدرك أحوال بني زمانه، لا شك أنه يتأسف. عائشة رضي الله عنها كانت تعيش بين أكناف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تأسفت من حالها، وحالها حال أهل زمانها، وحال أهل زمانها منهم صحابة والتابعون، لكنهم بالنسبة إلى حال زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسوون وماذا يسوون؟ لا يسوون شيء. وذلك جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه، قيل له: يا ابن عباس، أما سمعت عائشة ماذا تقول؟ قالوا: ماذا تقول؟ قال: تمثلت بقول حسان إذ يقول حسان رضي الله تعالى عنه، يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، ذهب الذين يعاش في أكنافهم. قالت: وبقيت في جلد كجلد في جلد، وقالت: وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قالت: بقيت في خلف، يعني في قوم، كجلد الأجرب، يتبايعون خيانة ومذمة، ويعاب قائلهم وإن لم يشغبه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: إن عابت عائشة رضي الله عنها زمانها لقد عابت عاد من قبل زمانها، عاد قد عابت زمانها من قبل. قال: رؤيا، قال: وجد رمح مكتوب عليه: بلاد بها كنا وكنا نحبها، إذ الناس ناس والبلاد بلاد. فالحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه كان كثير الشكوى من أهل زمانه لما يذكر أخبار السلف الأولين رحمه الله تعالى. يقول الحسن رحمه الله، يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية، وفي بعض الروايات: يا أهلا، يا أهلية، يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، يا أهلية، يا أهلية، يعني يا أهلي، يا أهلي، يتيمكم يتيمكم، يعني ماذا؟ يعني أحسنوا إلى يتيمكم، أو إلزموا يتيمكم، يتيمكم يتيمكم، يا أهلية، يا أهلية، مسكينكم مسكينكم، يعني إلزموا مسكينكم، أحسنوا إليه. يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، يعني أحسنوا إليه. قال وأسرع بخياركم، ذهبوا أسرع بخياركم. قال وأنتم كل يوم ترذلون. طبعا إذا ذهب الخيار بقي من؟ الأراذل، مع أن في زمنه رضي الله تعالى عنه ورحمه كلهم خيار، في زمنه كلهم خيار. كان الحسن رحمه الله يقول كان شرار، كان شر الناس في زمن، كان شر الناس في زمن السلف عندهم من يقرض أخيه، هذا شر الناس، من يقرض أخيه ثم يقول له سدد متى شئت، سدد متى شئت، هذا كان ماذا؟ هذا من شر الناس. يقول الحسن رحمه الله وهو في زمانكم من خير الناس، واليوم في زمننا ما يوجد أصلا ما يوجد. وكان رحمه الله تعالى يقول لقد أدركت أقواما ما كانوا يستطيعون أن يعملوا عملا سرا، قال فيكونوا علانية، كانوا يحافظون على سر أعمالهم. قال ما كانوا يستطيعون على أن يعملوا عملا سرا فيكونوا علانية، لقد كان الرجل يفقه الفقه الكثير وما يشعر به جيران، ولقد كان الرجل يصلي وهو يبكي وما يشعر به الذي بجانبه، ولقد كان الرجل يعيش مع زوجته سنين سنين يبكي على فراشه وهي لا تشعر به. فكان الحسن رحمه الله تعالى يعني يذكر ويشتاق إلى السلف رحمهم الله تعالى ويذكر أخبارهم. ويقول بعض كان فرقد السبخي رحمه الله يذكر إذا أوى إلى فراشه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الصحابة ويذكر التابعين ويذكر أخبارهم وأيامهم، ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، يقول طال افتراقي بهم فعجل اللهم اللحاق بهم. قال وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. حقيقة لو جمعت أخبار الحسن رحمه الله يعني كانت فيها مواعظ كثيرة وفوائد كثيرة، وأخبار الحسن البصري رحمه الله منها الكثير الصحيح ومنها الكثير مما ذكره أو كتبه الوضاعون والكذابون عن الحسن رحمه الله تعالى. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أسماء بنت عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. يعني هذا يدل على جواز ضرب اليتيم لكنه ضرب للتأديب، اضربه ما تضرب ولدك. طيب الباب الذي بعده فيه حديث ضعيف أنا أحتاج إليه. قال بعد باب أدب اليتيم، ذكر فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. ما معنى ينبسط؟ ها؟ يعني حتى يقع على الأرض، يسقط على الأرض. وهذا يدل على ماذا؟ على أن اليتيم يضرب، على أن اليتيم يضرب، لكنه يضرب من باب ماذا؟ التأديب، وليس من باب القسوة أو الشقاء به. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.